إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن المقدام بن معد يكرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي نعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الترمذي وهو في صحيح الجامع. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام ولا تعطلت المارستات أي المستشفيات ودكاكين الصيادلة. وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم، والتخم كما تسميه العامة التخين أو كذا، هذا إذا تعمد ذلك. أما إذا ولد الإنسان وبه التخم، قال العلماء في شرح الحديث في غير هذا الموضع قالوا إذا ولد الإنسان هكذا فلا حرج في ذلك. وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. وقال الحارث أيضا الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام، يعني يأكل الأكل على الأكل قبل أن ينهضم الأول. وقال غيره: لو قيل لأهل القبور ما كان سبب آجالكم قالوا التخم، أي بفتح الخاء. فهذا بعض منافع تقليل الغذاء وترك التملي من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته. وأما منافعه أي تقليل الطعام بالنسبة إلى القلب وصلاحه، فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب. أيها الإخوة المؤمنون، أما كثرة الغذاء فإنها توجب ضد ذلك. قال الحسن: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلث، ودع ثلث بطنك يتنفس لتتفكر. وقال المروذي: جعل أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، يعظم أمر الجوع والفقر، فقلت له: يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ فقال: وكيف لا يؤجر. وابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما شبعت منذ 4 أشهر. قلت لأبي عبد الله: يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال: ما أرى. وعن ابن سيرين قال: قال رجل لابن عمر: ألا أجيئك بجوارش؟ ألا أجيئك بجوارش؟ قال: وأي شيء هو؟ قال: شيء يهضم الطعام إذا أكلته. قال: ما شبعت منذ 4 أشهر، وليس ذاك أني لا أقدر عليه، يعني أني لا أجد الطعام، ولكن أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: ما شبعت منذ أسلمت، ما شبعت منذ، لا تحتبي، هناك نهي على الاحتباء يوم الجمعة ولو بالقماش هكذا، ما شبعت منذ أسلمت. وروى بإسناده عن محمد بن واسع قال: من قل طعمه فهم وأفهم وصفى ورق، وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد. وعن أبي عبيدة الخواص قال: حتفك، يعني هلاكك، حتفك في شبعك وحظك في جوعك. إذا أنت شبعت ثقلت، فنمت استمكن منك العدو أي إبليس فجثم عليك، وإذا أنت تجوعت كنت للعدو بمرصد. وعن عمرو بن قيس قال: إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب. وعن سلمة بن سعيد قال: إن كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله. وعن بعض العلماء قال: إذا كنت بطينا فاعدل نفسك زمنا حتى تخمص. وعن أبي سليمان الداراني قال: إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فلا تأكل حتى تقضيها، فإن الأكل يغير العقل. وعن مالك بن دينار قال: ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه. قال: وحدثني الحسن بن عبد الرحمن قال: قال الحسن أو غيره: كانت بلية أبيكم آدم عليه السلام أكلة، وهي بليتكم إلى يوم القيامة. قال: وكان يقال: من ملك بطنه ملك الأعمال الصالحة كلها. وكان يقال: لا تسكن الحكمة معدة ملأى، لا تسكن الحكمة معدة ملأى. وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: كان يقال: قلة الطعم أي الطعام عون على التسرع إلى الخيرات، أي على المسارعة إلى الخيرات. قال الحسن: لما عرض الطعام على بعض أصحابه، يعني كان قد دعاهم لطعام أو يجلس معهم وأخذ يعطيهم الطعام تلو الطعام تلو الطعام. لما عرض الطعام على بعض أصحابه فقال له: أكلت حتى لا أستطيع أن آكل. فقال الحسن: سبحان الله، ويأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل، ويأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل. يا أبا خالد، إيديك يا أبا خالد عشان ده اتكاء. تعال اسنى الحائط كده، تعال يا شيخ اسنى الحائط هناك يا أبا خالد. تعال قوم يا أبا خالد قوم. احتباء، أقصد احتباء. أيوه. انظروا لهذا القول. قال الحسن لما عرض الطعام على بعض أصحابه فقال له: أكلت حتى لا أستطيع أن آكل. فقال الحسن: سبحان الله، ويأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل. وروى أيضا بإسناده عن أبي عمران الجوني قال: كان يقال: من أحب أن ينور له قلبه فليقل طعمه. وعن عثمان بن زائدة قال: كتب إلي سفيان الثوري: إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقل من الأكل. وعن ابن السماك قال: خلى رجل بأخيه فقال: أي أخي، نحن أهون على الله تعالى من أن يجيعنا؟ إنما يجيع أولياءه. وعن عبد الله بن الفرج قال: قلت لأبي سعيد التيمي: الخائف يشبع؟ يعني الخائف من الله تعالى يشبع؟ قال: لا. قلت: المشتاق، أي المشتاق إلى الله تعالى، المشتاق يشبع؟ قال: لا. وقال بشر بن الحارث: ما شبعت منذ 50 سنة. وقال: ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال، لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام، فكيف من هذه الأقدار؟ وعن إبراهيم بن أدهم قال: من ضبط بطنه ضبط دينه. وهذا يذكرنا بقول أحد السلف يقول: من لم يقدر على حفظ بصره لم يقدر على حفظ دينه. من لم يقدر على حفظ بصره لم يقدر على حفظ دينه. وقال بشر بن الحارث: ما شبعت منذ 50 سنة. وقال: ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال، لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام، فكيف من هذه الأقدار؟ وأما القول الذي معنا الآن، وعن إبراهيم بن أدهم قال: من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة، وإن معصية الله تعالى بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان، والشبع يميت القلب، ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. فرح هنا الذي في غير موضعه. وقال ثابت البناني: بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام، فرأى عليهم معاليق من كل شيء، أي يصيد بها الناس ويشغل بها الناس عن رب الناس. فقال له يحيى عليه السلام: يا إبليس، ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ قال: هذه الشهوات التي أصيب من بني آدم. قال: فهل لي فيها شيء؟ فهل لي فيها شيء؟ يحيى بن زكريا عليه السلام يسأل إبليس لعنه الله: ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ قال: هذه الشهوات التي أصيب من بني آدم. قال: فهل لي فيها شيء؟ يعني هل أنت أثرت علي يوم من الأيام؟ قال: ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر. قال: فهل غير هذا؟ قال: لا. قال أي يحيى بن زكريا عليه السلام: لله علي ألا أملأ بطني من طعام أبدا. قال: فقال إبليس: ولله علي ألا أنصح مسلما أبدا، ولله علي ألا أنصح مسلما أبدا. وقال أبو سليمان الدارني: مفتاح الدنيا الشبع، ومفتاح الآخرة الجوع، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عز وجل. وإن الله تعالى ليعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإن الجوع عنده في خزائن مدخرة، فلا يعطي إلا من أحب خاصة. انظر ماذا يقول: ولأن أدع، أي أترك، ولأن أدع من عشائي لقمة أحب إلي من أن آكلها ثم أقوم من أول الليل إلى آخره. يعني أن أترك الطعام وأنا جائع أحب إلي من أن أقوم من أول الليل إلى آخره. خبط على جنبك، أنت كده بتنام، نمت ولا ما نمت؟ نعست ولا ما نعست؟ طب اطلع بعيد عن الحائط. وعن الشافعي رضي الله عنه قال: ما شبعت منذ 16 سنة إلا شبعة أطرحتها، يعني استقاءها، استقاء بالعامية استفرغها. ما شبعت منذ 16 سنة إلا شبعة طرحتها، لأن الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقلل من الأكل في حديث المقدام، وقال الذي معنا في أول الخطبة: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. والمراد أن المؤمن يأكل بأدب الشرع فيأكل في معي واحد، والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشره فيأكل في 7 أمعاء. وقيل في شرح هذا الحديث: إن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قدم له إناء به طعام فأكله، ثم قدم الثاني إلى السابع فأكل 7 أوعية، فأسلم الرجل. فبعد إسلامه قدم له النبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد فأكله ولم يأكل بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. وندب صلى الله عليه وسلم من التقلل من الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه، فقال صلى الله عليه وسلم: طعام واحد يكفي الاثنين. يعني المقصود ليس بالشبع الكامل، وإنما يعني يسد جوعته. طعام واحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي 3، وطعام 3 يكفي 4. متفق عليه. اجلس يا ولد، اجلس مكانك. فأحسن ما أكل المؤمن في ثلث بطنه، وشرب في ثلث، وترك للنفس ثلثا، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام. فإن كثرة الشرب تجلب النوم وتفسد الطعام. قال سفيان: كل ما شئت ولا تشرب، فإذا لم تشرب لم يجئك النوم. كل ما شئت ولا تشرب، فإذا لم تشرب لم يجئك النوم. وقال بعض السلف: كان شباب يتعبدون في بني إسرائيل، فإذا كان عند فطرهم قام عليهم قائم فقال: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا ويتقللون من أكل الشهوات، وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام، إلا أن الله تعالى لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الأحوال وأفضلها. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يتشبه بهم في ذلك مع قدرته على الطعام، وكذلك كان أبوه من قبله، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر، أي خبز القمح، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض، حتى مات صلى الله عليه وسلم. ولمسلم تقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض، أي حتى مات صلى الله عليه وسلم. وخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. وعنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، رواه البخاري. بل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى المنخل قط، أي ما رأى غربال الدقيق قط حتى مات صلى الله عليه وسلم، ما رأى المنخل قط صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا: ما رأى شاة سميطا قط، أي حتى مات، أي شاة المشوية التي يشونها، يعني يزيلون الشعر كما يفعل أهل الحجاز ثم يضعونها في حفرة ويوقدون عليها النار فتسلق. نعم هكذا. وفي صحيح مسلم عن عمر أنه خطب فذكر ما أصاب الناس من الدنيا، الناس هنا فاعل، فذكر ما أصاب الناس أي ما فعله الناس، ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه، يعني التمر الرديء. وقد ذم الله سبحانه وتعالى وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم من اتبع الشهوات، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، رواه البخاري ومسلم. أما يشهدون ولا يستشهدون، هنا المقصود في أهل الذم أنه يشهد في الشر دون أن يطلب منه أحد ذلك، أنه يشهد في الشر دون أن يطلب منه أحد ذلك. أما من شهد لرفع مظلمة ولاعتراف بحق فهذا مستحب. وفي المسند والحديث سنده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمينا، كما قلت إذا ولد الإنسان سمينا لا حرج في ذلك، إنما هناك من يأتي بالسمنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمينا فجعل يومئ، أي يشير، فجعل يومئ بيده إلى بطنه ويقول: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك، لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. وفي المسند عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، ومضلات الهوى. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال، والحديث حسن كما في صحيح الجامع، من حديث ابن عمر قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول عامة أي تكرع، تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. كف عنا جشاءك، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. وروى يحيى بن مندة في كتاب مناقب الإمام أحمد بإسناد الله عن الإمام أحمد أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، فقال: ثلث للطعام وهو القوت، وثلث للشراب وهو القوة، وثلث للنفس هو الروح، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما في الدرر المنتقاة، إن من أسرار عظمة هذا الدين أنه ما ترك جانبا من جوانب الحياة إلا وتناوله بالبيان والإيضاح. ومن هذه الجوانب التي تناولها هذا الدين آداب الطعام، ومن تلك الآداب أولا التسمية قبل البدء بالطعام أو الشراب. والتسمية هنا أنك تقول فقط بسم الله، أما بسم الله الرحمن الرحيم إذا قلت هذا خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم لم ترد إلا في موضعين فقط، الأول في قراءة القرآن، الثاني في كتابة الرسائل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أي في الخطابات. التسمية قبل البدء بالطعام أو الشراب. روى البخاري ومسلم من حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وإذا نسي أن يسمي عند أول الطعام أو تذكر في النصف أو في الآخر فليسمي إذا ذكر. روى الترمذي والحديث صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. إذا نسي ماذا يقول؟ بسم الله أوله وآخره. ماذا يقول؟ بسم الله أوله وآخره. ثانيا، الأكل والشرب واليمين، وإن كان أشأم يعني أو أشول، أشأم تقال عن الأشول، الأكل بالشرب واليمين. فلا يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب بشماله. روى مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، يعني هما عنده مرض متكبر، قال: ما أستطيع. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، شلت يده، فما رفعها إلى فيه. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي حديث آخر في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله، يعني المناولة أيضا بالشمال من الشيطان، إنما تناول باليمين، إلا في الأشياء المستقذرة، المستقذرة هذه تكون مناولتها بالشمال، كأن أرادت المرأة أن تغسل سراويل ابنها الذي فيه نجاسة تكون مناولة بالشمال. ثالثا، الأكل بثلاثة أصابع. روى مسلم في صحيحه من حديث كعب بن مالك أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها، حتى من أراد أن يأكل بالملعقة، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم بالملعقة لكن ليس بحرام، من أراد أن يأكل بالملعقة، كثير من الناس يمسك بالملعقة بالأصابع الخمسة هكذا، من أراد أن يأكل بالملعقة يمسكها هكذا بثلاثة أصابع، يأكل بمال يمسكها مسكها كيف؟ بثلاثة أصابع. بل من الناس من يأكل باليمين والشمال، شوكة في الشمال وملعقة في اليمين وسكين أمامه، قلد الكفار. رابعا، لعق الأصابع وصحفة الطعام. إذا أكل ماذا؟ يلعق الأصابع هكذا. فإذا أكل الإنسان الطعام وبقي شيء يسير منه لا يضره تناوله، أو بقي أثر للطعام في الصحفة أي الطبق، فالسنة أن يلعقها، لأن الإنسان لا يدري أين البركة. وكذلك السنة لعق الأصابع. روى مسلم في صحيحه من حديث كعب بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. هناك رواية يقول صلى الله عليه وسلم هكذا في صحيح مسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل، نص الحديث هكذا: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. إذا ما استطاع يلعقها يعطي أصابعه لزوجته، لابنه الصغير، للكذا، وهكذا. فإنكم لا تدرون في أيه البركة. يعني نوضح ذلك بعد هذه النقطة. خامسا: أكل ما تناثر من الطعام، وقعت منك لقمة وأنت تأكل. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. قال العلماء في شرح هذا الحديث: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، أي في اللقمة التي أكلها، أو في اللعقة التي لعقها بأصابعه، أو في لعق الصحفة، أو في اللقمة التي وقعت، لا تدري أين البركة. معاني البركة كما قال المناوي: أنك تأكل الطعام ولا يؤذيك، أنك تأكل الطعام ولا يؤذيك، تأكل الطعام ولا يؤذيك، لا يسبب لك مرضا في البطن. هذا من معاني البركة. سادسا: الأكل مع الغير من زوجة أو أولاد أو غيرهم. روى أبو داود في سننه من حديث وحشي بن حرب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون، يعني كل إنسان يأكل مفرده. كثير من الأسر حتى إذا أكلوا معا كل واحد له طبق معين من كل نوع، إذا اجتمعوا على الطعام لكن كل واحد له طبق من كل شيء، سبحان الله. فلعلكم تفترقون. قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. ولذا مرة والله كنا بالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام منذ 30 عاما، أقسم بالله، كنا في مجلس علم في البيت، أقسم بالله، كنا أكثر من 25 شخصا، وهناك دجاجتان والله أكل منها الجميع. لكن ماذا تفعل الآن لما تأكل مع أولادك؟ تقطع الطعام، اللحم تقطعه، الأشياء تقطعها، أكون فيها بركة. لكن لما تصنف 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 ما تكون البركة. سابعا: النهي عن التنفس في الإناء. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. بل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب على 3 مراحل هكذا: بسم الله، ثم يبعد الإناء عن فيه، ثم يشرب ويبعد الإناء، ثم يشرب الشربة الأخيرة. قالوا: إن الأخيرة هي الأطول هكذا. أما الحديث الذي فيه التسمية والحمد ما بين كل شربة وشربة كما في رياض الصالحين فهذا الحديث ضعيف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء أيضا، ومثله النفخ في الطعام والشراب. روى أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه. عندما يكون الطعام حارا لا تنفخ في الطعام. ثامنا الناهي عن الأكل من أعلى الصحفة أو أوسطها، لا تكن من أعلاها ولا من أوسطها. وينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون الطعام واحدا، بمعنى أن الذي في الصحفة طعام من نوع واحد، فالسنة أن يأكل مما يليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وكل مما يليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والحديث حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، ولا تأكلوا من وسطه. إذن هنا النهي عن الأكل من أعلى الصحفة أو أوسطها، قلنا وينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون الطعام واحدا، أما القسم الثاني أن يكون الطعام أنواعا، فلا بأس بالأكل من أعلى الصحفة وجوانبها. ويدل لذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، يعني كالقرع، يعني نوع من الطعام، يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. تاسعا النهي عن الشرب قائما، ولكن قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة، فإذا كان الموجود فاكهة، هناك من قال لك أن تختار من هنا أو هنا، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: والحق أنه يأكل مما يليه. تاسعا النهي عن الشرب قائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن أحد منكم قائما، أي واقفا، فمن نسي فليستقئ. يعني من نسي وشرب واقفا يدخل أصبعه في فمه حتى يستقي الذي شربه. والمرة الوحيدة التي شرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم واقفا كان من زمزم. قال ابن القيم: ليس ذلك دليلا على الجواز، وإنما ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب جالسا من شدة الزحام فشرب واقفا فشربه. وقال النووي رحمه الله: وهذا لا يشمل الماء فقط كما في شرح مسلم، وإنما يشمل المرق أيضا وكل سائل، يشمل المرق وكل سائل. بل قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في باب الأطعمة، قال: التسمية تكون لكل سائل، يعني أنت أكلت الطعام، لكن إذا أردت أن تشرب الماء تسمي الله، إذا أردت أن تشرب المرق تسمي الله، إذا أردت أن تشرب العصير تسمي الله، ولا تكتفي بالتسمية الأولى للماء، بل لكل سائل، أي لكل شيء سائل لابد من التسمية، لابد من التسمية. وقال: هو المرض، لابد أن تقلب الكتب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن أكل لحم الجزور أي الجمل ينقض الوضوء، لكن في فتاوى كبار العلماء بالحجاز: أما المرق لا ينقض الوضوء، مرق لحم الجمل لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللحم ولم يذكر المرق. ولم يذكر ماذا؟ المرق ما تسميه العامة الشربة. عاشرا الاقتصاد في أكل الطعام، للحديث الذي قلناه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولذا يقول عمر رضي الله عنه: لا تجعلوا كل ما أعطاكم الله تعالى في بطونكم وعلى ظهوركم، كل مال يأتي يأكل أو يلبس في بطونكم وعلى ظهوركم. أيضا من آداب الطعام أن يأكل الإنسان على السفرة، والمقصود بالسفرة ليست بمنضدة السفرة التي يضعونها في البيت، أي ما يتسمى بالمنضدة الترابيزة أبدا، السفرة أي المفرش على الأرض. في صحيح البخاري ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط حتى مات، ما هو حرام، لكن ما أكل على تربيزة أبدا ولا على ما تسميها العامة الطبلية أبدا حتى مات، كان يأكل على الأرض. فكان صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع أكل النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، تواضعا لنعمة الله تعالى. أكل على الأرض، أكل على الأرض. إذن السنة أنك تأكل على الأرض ما علم من ضضى، لكن ليس بحرام، كذا هذا هو من السنة. بعد ذلك من آداب الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. الاتكاء كما قال ابن القيم أن يأكل بيد ويستند، ويستند على الأخرى. ثانيا أن يأكل على جنب. ثالثا أن يجلس متربعا، أن يأكل متربعا. رحم الله الآباء بالأمس القريب، كان الولد إذا أراد أن يأكل يأكل كجلوس التشهد، كان يقول له: تربع، اجلس متربعا. سبحان الله. وقال الخطابي: الاتكاء أن يأكل وتحته وطاء فراش إلا للمرض، يعني يأكل تحته مخدة مرتبة. قال ابن القيم رحمه الله: الأكل على الفرش أكل الجبابرة، الأكل على الفرش أكل الجبابرة. أيضا في الطعام لا تنظر إلى طعام أخيك. سبحان الله. الناس إذا كان يأكل، كثير من الناس إذا كان يأكل مع الناس، الذي يأكل يتركه والذي لا يأكل يقول له خذ، وهذا خطأ. لا تنظر، أحد السلف كان يأكل عند صاحبه فقال له: اسحب هذه الشعرة التي في الطعام. قال له: أنت تنظر حتى إلى الشعرة؟ لا آكل عندك بعد اليوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.